الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فهذا الشريط 22 من سلسلة دروس التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الهيمي.
والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 22 من هذه الدروس، نسأل الله السداد والتمام. وقد انتهى بنا الحديث عند الباب 29، باب ما جاء في التنجيم. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي ما يجوز منه وما لا يجوز، وما ورد من الوعيد في ذلك. والتنجيم المراد به اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث وما يجري في هذا الكون، وله أنواع سنذكر تفصيلها الآن إن شاء الله. وعلم النجوم كما قال شيخ الإسلام هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال الشيخ محمد: بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها وطلوعها. وقد ذكر الشيخ محمد رحمه الله علم النجوم وأقسامه في كلام جميل نذكره حتى نعرف حكمه. فقال رحمه الله في كتابه المجموع الثمين: علم النجوم على نوعين، علم التأثير، وهذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، فهذا معروف أنه شرك مخرج من الملة، لأنه جعل المخلوق خالقا فادعى أن مع الله إلها آخر. النوع الثاني أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، مثل أن يعتقد أن فلانا ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني ونحو ذلك، فهذا قد ادعى علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة كما سبق. القسم الثالث أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببا لها شرعا ولا حسا. النوع الثاني علم التيسير، وهو أن يستدل بسيرها على شيء ما، يسمى هذا ماذا؟ علم التيسير. وهذا على قسمين: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، هذا مطلوب، فإن كانت المصالح الدينية واجبة كان ذلك واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة هذا واجب عشان يعرف القبلة عشان يصلي، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبله، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبله، فهذا منه فائدة عظيمة. الثاني يستدل بها على المصالح الدنيوية، فهذا أيضا لا بأس به، كان يستدل بها على الجهات كمعرفة أن القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، فهذا جائز كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النوع الثاني يستدل بها على الفصول، وما يعرف بتعلم منازل القمر كما سيأتينا، هذا كرهه بعض السلف كما سيذكر، وأباحه آخرون. أعيد: أن يستدل بها على الفصول، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فوقت الشتاء، أو بعض العام ما يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر، وقال بعض العلماء أنه لا يكره، وهو الصحيح. الصحيح أنه عدم الكراهة، أنه يجوز ولا بأس. إذا المحرم ما هو؟ هو علم التأثير، أن يعتقد أن النجوم مؤثر، هذا هو الحرام، هو الذي ينافي التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحكم من خلق القمر، وإيجاد عفوا النجوم. الحكم من خلق الله عز وجل للنجوم لأمور معينة لا لغيرها. فذكر قول البخاري في صحيحه قال قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي ومن أئمة المسلمين وحافظ من حفاظ المسلمين، قال خلق الله النجوم لثلاث، لثلاث يعني ايش؟ لثلاث حكم. طب ناخذها من القرآن. زينة للسماء كما قال تعالى وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذا دليل الآية على أن النجوم زينة للسماء. طيب سؤال، هل يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء؟ انتبه، هل يلزم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هل يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء؟ الجواب لا، لأنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. فالنجوم ليست مرصعة في السماء، مثل يقول لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وهي حول القصر وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعد من بعد شرى يرى أنها زينة وإن لم تكن ملاصقة له. نعم. وقوله وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا. قال ورجوما للشياطين، أي لشياطين الجن الذين يسترقون السمع. الدليل قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الشياطين والجن لهم قوة عظيمة نافذة. سأذكر دليل على قوتهم النافذة العظيمة فاحفظهم واكتبهم. الدليل الأول أنهم أعطوا قوة، وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من سبأ إلى الشام وهو عرش عظيم ملكة سبأ، فهذا يدل على قوته وسرعته. العفريت يقول أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك. وقال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. نعم، هذه دليلين على أنهم أعطوا قوة. ثالثا خلقت النجوم على ما تهتدى بها كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات دلالات الجهات والبلدان ونحو ذلك، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. مناسبة الأثر للباب واضح، وهو حيث أفاد الأثر رأي قتادة أنه لا يجوز الاعتقاد بالنجوم. إنه أراد أن يحملها شيئا لم تخلق من أجله، كان يعتقد أنها تدل على حوادث الأرض أو هبوب رياح أو نزول مطر، فقد تأولها، فقد أخطأ وأضاع نصيب وأضاع نصيبه يعني من الدين، وهذا يقتضي أنه كفر وتكلف ما لا علم له به، لأن هذا خرص وتخمين وحدس وظن لا يغني من الحق شيئا. فانتهى كلام قتادة وبين أن النجوم خلقت لهذه الأمور الثلاثة فقط، فمن تعدى غير الأمور الثلاثة هذه فقد أخطأ وأضاع نصيبه. فيستفاد من الأثر أولا ذم علم التنجيم، وقد جاء في ذلك حديث من حديث من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، لأنه نوع من نوع السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة: حيف الأئمة، وتكذيب بالقدر، وإيمان بالنجوم. وفيه أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف يستدل بعلم الغيب على النجوم أو غيره؟ العلم الغيب ما يعلمه إلا الله، فالاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية هذا من دعوة علم الغيب، ولا يجوز ولا يجوز. ومن ذلك أيها الأخوة ما موجود بعض المجلات الآن، في بعض المجلات الآن فيها البرج الفلاني سيكون له كذا، هذا حرام، ما يجوز شراؤها، حرام. حينما يدخل إنسان المجلة غير أنها يعني فاسدة، يدخل فيها نقبل للعقيدة حتى لو قراءتها خطأ، ما يجوز. البرج الفلاني، صاحب البرج الفلاني سيكون له في هذا الشهر سعيد أو شقي، هذا ما يجوز، حرام. وفيه هذا الأثر بيان الحكمة من خلق النجوم، وهذه الحكمة ذكرها قتادة، من جابه، من أتى بها؟ من القرآن. وفيه أنه يجب الرجوع إلى كتاب الله لبيان الحق من الباطل. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هذا القسم من علم التنجيم هو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بها على القبلة وأوقات الصلوات. هذا القسم مختلف فيه كما ذكرت لكم قبل قليل، بعض السلف كرهه وبعض السلف أجازه، وهو الصحيح، الصحيح أنه جائز، لا محذور فيه، لا محذور فيه. وقد سبق أن بيناه لكم وقلنا أن هذا يسمى علم علم التيسير، أن يستدل بسيرها المصالح الدينية، فهذا لا بأس به. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. أبو موسى الأشعري صحابي جليل، واسمه عبد الله بن قيس، وهو من أفاضل الصحابة وأجلائهم، وقد قال له النبي: أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثلاثة لا يدخل الجنة، هذا وعيد، وعيد لا يدخل الجنة. طبعا عقيدة السنة والجماعة كل مسلم يدخل الجنة، لكن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، فلا يدخل الجنة مع الداخلين، أول الداخلين، أو يعذب إن عذبه الله ثم يكون مأواه إلى الجنة، لكن هذا وعيد، وعيد عظيم، لا يدخل الجنة. مدمن خمر، المراد بالمدمن المداوم على شرب الخمر، والخمر معروف أنه من الكبائر، وقد لعن الرسول في الخمر عشرة: شاربها ومعتصرها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره، والحديث رواه أبو داود وهو صحيح، فهي من الكبائر وهي خبيثة، وقد حرمت بالتدريج لأنها كانت معروفة، وكانت يعني الناس تعودوا عليها، فأول ما بالتدريج حتى حرمت: فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم عداوة البغضاء في الخمر الميسر ويصدكم عن ذكر الله إلى آخره، قال فاجتنبوه. فالخمر حرام، والمدمن الخمر لا يدخل الجنة كما في هذا الحديث. قال: وقاطع رحم، القرابة يقطع رحمه فلا يزورهم كالوالدين والأولاد والإخوة والأخوات، وأول من تجب صلة من؟ الوالدان، ثم الأولاد، ثم الإخوة، ثم الأعمام والعمات، فليقطع رحمه قد ارتكب إثما عظيما. وذلك ملعون في القرآن كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم. طيب كيف كان مصدق بالسحر عن باب التنجيم؟ لأن باب التنجيم نوع من أنواع السحر، نعم التنجيم نوع من أنواع السحر. فوجه الشاهد من الحديث: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مصدق بالسحر، ومنه المصدق بالنجوم، أنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد، وعيد شديد. فمناسبة الحديث الباب واضح، حيث دل على تحريم التصديق بجميع أنواع السحر ومنها التنجيم. فمن فوائد حديث تحريم الخبر ووجوب صلة الأقارب وتحريم التصديق بالسحر ووجوب التكذيب بالسحر بجميع أنواعه. ثم ننتقل أيها الأخوة الباب الذي يليه وهو الباب 30، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أي من الوعيد والتهديد. الاستسقاء بالأنواع أي طلب السقيا بالنجوم. هذا الباب أيها الأخوة يعتبر نوعا من أنواع الباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم، فالباب الأول عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من الاستسقاء وغيره. هذا الباب خاص بمسألة واحدة، ما هي؟ الاستسقاء بالنجوم. فباب ما جاء في صدر من الوعيد الشديد وأنه كفر بالله لأن اعتقاد في غير الله أنه يخلق أو يرزق أو يدبر شيء من هذا الكون، وهذا كفر لأن الله هو الخالق المتصرف في هذا الكون. وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في المجموع الثمين قال الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين، والأنواع هي منازل القمر. القسم الأول شرك أكبر له صورتان، أن يدعو الأنواع بالسقيا، كان يقول يا نوى كذا أسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا معروف أنه شرك أكبر. أن ينسب حصول هذه الأمطار إلى هذه الأنواع ولو لم يدعوها بنفسها دون الله، بأن يعتقد بأنها هي التي تنزل المطر من دون الله، فهذا شرك أكبر في الربوبية. القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواع سببا والله هو الخالق الفاعل. وإنما كان شركا أصغر لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. هذه أنواعه، ففي التهديد في من يستسقي بالأنواع على هذه الأنواع. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فقد روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم شكركم أنكم تكذبون، أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. الإنسان إذا رزق يشكر الله عز وجل، أليس كذلك؟ هذا المعروف. وقد روي هذا التفسير عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيره، وهو قول جمهور المفسرين، وبهذا يظهر استدلال المصنف بالآية على الترجمة. فالمعنى على هذا وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون، أي تنسبونه إلى غيره. هذا أعظم التكذيب، أعظم تكذيب للنعمة أن ينسب الذي هو من الله عز وجل ينسب لغيره. مناسبة الآية واضحة أن الله أنكر نسبة المطر إلى غيره من النجوم والأنواع وسماه كذبا. طبعا تجعلون رزقكم يعني المطر، الرزق المقصود بالآية هنا المطر، فينسبونه إلى غير الله عز وجل. هذه الآية فيها فوائد. أولا دلت الآية على كفر من نسب النعمة إلى غير الله، ومنها نسبة المطر إلى الأنواع. ثانيا أن الخير والشر مقدر من الله. ثالثا أن المطر من الرزق، بل هو من أعظم الرزق المطر. رابعا نسبة النعمة إلى غير الله كفر بها. وخامسا وجوب شكر الله، شكر الله عز وجل على نعمه العظيمة. والفائدة أيها الأخوة ونظرا لمكانة الشكر والشكر مكانته عظيمة، أذكر لكم على وجه السرعة منزلة الشكر. أولا أن الله تعالى أمر عباده بالشكر فقال واشكروا لله إن كنتم تعبدون. ثانيا الثناء على الشاكرين، قال تعالى إنه كان عبدا شكورا، منه نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال في إبراهيم ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذه ثانية. ثالثا أن الشكر مانع من العذاب، قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رابعا الشكر سبب لزيادة النعم، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. خامسا أن الصفوة المختارة وعباد الله الصالحين يسألون الله أن يوزعهم شكر نعمه، فقال تعالى عن سليمان وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي. خامسا أن الشكر محبوب لله رضيه لعباده، قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سابعا أو سادسا أن الشاكرين قليلون كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وهذا يدل على أنهم هم خواص الله كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأختم هذا البحث بسؤال يعني مهم جدا لكن هذا ليس موضعه، وهو لماذا نقصر في شكر الله عز وجل؟ هناك أسباب نسميها أسباب التقصير في شكر الله عز وجل، الله أعطانا النعم، لكن هناك أسباب كثيرة، لكن سأذكر سبب رئيسي هو أهم الأسباب، وهو أننا ننظر إلى من فضل علينا إلى من فوقنا. هذا السبب الرئيسي في تقصير كثير من الناس في شكر النعم، ينظر دائما ينظر إلى من هو أعلى منه، إلى من هو أغنى منه، إلى من هو أحسن منه علما أو أكثر أحسن منه مالا أو صحة. بلا شك يسأل ناظر دائما بس يناظر بس فقط يشاهد من هو أعلى منه لن يشكر الله، ينبغي أن ينظر لمن هو أقل منه، ينظر إلى المرضى، ينظر إلى المساكين، إلى الفقراء. الدليل على هذه النقطة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا نظر أحدكم إلى من فضل إليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه مما فضل عليه. إذا من أسباب شكر النعم أن ينظر الإنسان لمن هو أقل منه ولا ينظر لمن هو أعلى منه. ثم ننتقل ما ذكر المؤلف عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع طبعا أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي جليل، قال أربع. الفائدة من قوله أربع ليس الحصر، لأن هناك من تشاركها في المعنى، وإنما يقول وإنما يقول النبي ذلك من باب حصر العلوم. وسأذكر لكم مثال واحد. الحديث الذي سبق معنا ومر معنا بالفقه وغيره، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الحديث يبين النبي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، هل في غيرهم؟ نعم في غيرهم كثير. هذا يدل على ماذا؟ على أن دائما جان العدد لا يفيد الحصر. فمثلا ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: شيخ زان وملك كذاب وعائر مستكبر. غيرهم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقل والديه والمرأة المترجلة والديوث. أيضا فيه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فدائما إذا جاء العدد لا يفيد الحصر، كما مر معنا في عمدة الأحكام قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبل من الأنبياء. خمس في غيرهن؟ نعم في غيرهن، ذكرنا حول أكثر من عشر. أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي من شأن الجاهلية ومن حال الجاهلية، والغرض من إضافتها الجاهلية التنفيذ، مثل لما أقول هذا العمل عمل جاهلي، يعني معروف عند كل إنسان نوع، يعني المقصود التنفير منه، والمراد بالجاهلية ما قبل البعث وسموا بذلك لفرط جهلهم. قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات للجاهلية ذما لها. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم كقوله ولا تبرجنا تبرج الجاهل زولة، لا يتركنهن إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل. ما هي؟ الفخر بالأحساب، هذا الأول، هذا سيوجد في الأمة وهو من عادات الجاهلية. وقول من أمر الجاهلية، فما ينسب إلى الجاهلية دي أنه محرم، وفيه إذا نأخذ فائدة. قول الرسول من أمر الجاهلية لا يتركنهن فيه فائدتان، ننظر هل الجملة هذه فيها فائدتان. الفائدة الأولى ينسب إلى الجاهلية على أنه محرم، لأن النبي ذكر ذلك في مقام الدم. ثانيا أنه قد يبقى شيء من الجاهلية في بعض المسلمين، نعم هذه فائدة، إذا سيبقى شيء في المسلمين من أحمال أو من صفات الجاهلية. نعم تكتب الفائدة هذه. الفخر بالأحساب أي التعاظم مع الناس في الآباء ومآثرهم، كأن يقول أنا ولد فلان ويفتخر بذلك، هذا من أمر الجاهلية. لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. والمراد بالحسب شرف الإنسان. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فالكرم عند الله والتقوى للحسب والنسب. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأيضا جاء في حديث إن الله هدف عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب إلى آخره. قال الثاني والطعن في الأنساب، الطعن العيب، والنسب جمع نسب وهو أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في فلان يقول فلان ابن دباب، ابن قبيلة رديئة، ابن كذا وكذا. ومعلوم اللي ينتقص الناس شو معناه؟ يعظم نفسه، واضح لما أقول فلان من قبيلة فلانية معناه أمدح نفسي، وهذا لا يجوز، فلا تزكوا أنفسكم. وذاك أبو ذر لما عير رجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام، عير رجل قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، والنبي يقول اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء، والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت. والنياحة معروفة وسبقت معنا في كتاب الجنائز من الفقه، والنياحة معروفة رفع الصوت على الميت من باب الجزاء والتسخط. الواجب عند المصيبة الصبر، صبر والاحتساب. قال والنائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة، هي تبعث من قبرها، وعليها سربال من قطران، السربال الثوب السابق كالدرع، ودرع من جرب، الجرب مرض معروف يكون في الجلد ويؤرق الإنسان، والمعنى أن كل جلده يكون جربا بمنزلة الدرع. مناسب الحديث الباب دل على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأن ذلك من أعمال الجاهلية، فيستفاد من الحديث ذم ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة، ومن ذلك أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، فهو موجود الآن في بعض المجالس، هذا عيب ولا يليق. تكثير من استسقى بالنجوم معتقدا أنها هي الفاعل المطر، وأن وهذا هو الذي خافه النبي على أمته، كما روى أحمد من حديث جابر قال سمعت النبي يقول أخاف على أمتي ثلاثة، وذكر من الاستسقاء بالنجوم. وفيه الوعيد الشديد على النياحة، وفيه أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذم، وفيه ثبوت رسالة النبي لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع، وفيه أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، وفيه ثبوت الجزاء والبعث، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية، ستبقى في الأمة ويبقى فيها شيء بعض المسلمين. ثم ذكر المصنف قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل عن الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد صحابي جليل مشهور قال صلى لنا، يعني صلى بنا صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، سميت صلاة الصبح لأنها تجب عند طلوع الفجر كما قال تعالى وقرآن الفجر بالحديبية، مكان معروف عند حدود الحديبية من جهة جدة، على إثر سماء يعني عقب مطر، يعني بعد ما كان مطر من الليل، وأطلق على المطر سماء لكونه ينزل من جهة السماء. فلما انصرف، ما معنى انصرف؟ أي اتجه، معروف أن الإمام بعد ما يسلم انصرف، يعني من صلاته لا مكان، كما يدل على قوله أقبل على الناس. فلما انصرف يعني سلم، أقبل على الناس. فقال هل تدرون، لفظ استفهام معناه التنبيه، انتبه. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وفي رواية لم تسمعوا ما قال ربكم، إلى أن قال قال الله ورسوله أعلم، فيه أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم. قال أما من قال مطرنا بفضل الله، وفي رواية أما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك من آمن بي، أي من نسبه إلى الله أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من عبد ربه. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، المراد هنا الكفر الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته، وإن كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المطر المنزل له، بدليل قوله في الحديث فأما من قال مطرنا بفضل الله، وأيضا فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر، لو أنزل علينا المطر نوع كذا وكذا. طبعا مناسبة الحديث الباب، دل الحديث على أن نسبة المطر إلى النواء كفر لقوله وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي. فيستفاد من الحديث فوائد: استحباب انصراف الإمام بعد التسليم والتوجه إلى المأمومين، وهذا مستحب، يكره الإمام أن يبقى، وقد ذكرنا ذلك بالفقه والسبب في ذلك. استحباب التشويق إلى العلم بالاستجواب، يعني مشروعية التعليم من خلال السؤال والجواب، وهذه سبقت في أول دروس التوحيد، وفيه إلقاء العالم المسألة لأصحابه ليختبرهم، سبقت هذه في أول الأبواب. وفيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم ألا يتكلف ما يعنيه، نعم إذا سئل أن يقول الله الله أعلم. وسبق في أول الدروس ما رواه ابن حبان أن النبي قال لا أدري، فقد سأله رجل فقال عليه وسلم أي البقاع أفضل، فقال النبي لا أدري حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل الله، فقال الله لجبريل أخبر محمد أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. إذن قال محمد عليه الصلاة والسلام لا أدري، لا أدري نصف العلم. تحريم الكفر بالنعم، وأن الناس ينقسمون بالنسبة للنعم إلى قسمين، مؤمن وكافر، هذا معلوم. ففي رواية أبي هريرة عند مسلم قال الله تعالى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين، وله عن ابن عباس أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. وفي حديث معاوية الليثي مرفوعا يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم الله بها على العبد بفضله ورحمته، ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ما في بأس، ما ينافي الإنسان يشكر إنسان سواله معروف، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تحريم قول الإنسان مطلنا بنوع كذا وكذا، وصف الله بالفضل والرحمة، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة وهو الكفر الأصغر. وانفاد الحديث مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصا إذا كان مناسبة، وفيه مشروعية صلاة الجماعة في السفر، وهذا القول هو الصحيح أن صلاة الجماعة تجب في السفر كما تجب في الحضر. ثم قال ولهما من حديث ابن عباس معناه قال قال بعضهم لقد صدق نوء كذا، يعني هذا مثل الحديث الذي قبله لما نزل أي مطر قالوا صدق نوء كذا وكذا، زعموا أن طلوع الفجر هو الذي حصل به المطر فهم نسبوا نزول المطر إلى النوء فصدقوا، فأنزل الله منكرا عليهم فلا أقسم
إلى آخر ذكر الآية، فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. ولفظه مطر الناس على عهد النبي، فقال النبي أصبح الناس شاكر ومنهم كافر، من الناس شاكر ومنهم كافر، وقالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فنزلت هذه الآيات. فلا أقسم بمواقع النجوم، فعلى هذا تكون لا صلة لتأكيد النفي، يعني أقسم بمواقع النجوم. قيل الكواكب ومواقعها، وقيل مطالعها ومشارقها. فبعض العلماء منهم جرير رجح أن أقسم بالنجوم هنا الكواكب، لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة من آيات الله، فيقسم الله عز وجل بالنجوم بطلوعها وغروبها، ولله عز وجل يقسم ما شاء، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل. فالله أقسم بها لما فيها من العجائب. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وأن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، عظم هذا القسم. وإذا لا يتنبه هذا إلا يتنبه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبرون في آيات الله. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه، قال إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي أنه وحي الله وتنزيله، وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار أنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، كريم في منزلته، عظيم في معناه، في كتاب مكنون. اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن المراد به اللوح المحفوظ، وأن الكتاب الذي بعيد أنه الكتاب الذي بعيد الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برا، ويدل على أنه الكتاب الذي بعيد الملائكة قوله ليمسه المطهرون، فهو يدل على أنه بأيديهم يمسونه. لا يمسه المطهرون، الضمير يعود على الكتاب المكنون، المطهرون هم الذين طهرهم الله وهم الملائكة، طهروا من الذنوب وأدناسها. قال تعالى يعصون الله ما أمرهم، وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. تنزيل من رب العالمين، أي أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، وليس كما يقول أنه سحر أو كهانة أو شعر، وهذا في دليل على ماذا؟ القرآن منزل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ وبخ الله عز وجل أولئك الذين يمالئون الكفار في القرآن ويداهنونهم بتحريف أحكامه ويركنون إليهم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم يعني تجعلون الشكر أنكم تكذبون، تنسبون الأمطار إلى أنواع. سمى الله ذلك كذبا وباطلا، لماذا؟ لأن الأمطار ليست من الأنواع، وإنما الأمطار من الله عز وجل، هو الذي ينزلها وهو الذي يقدرها. فدلت الآية على كفر من نسب النعم لغير الله، ومنها نسبة المطر الأنواع. فيستفاد من الآية لله أن يقسم بما شاء، وليس للبشر أن يقسموا إلا بالله، إثبات عظمة القرآن وحفظه عن التبديل والتغيير، وأن القرآن منزل غير مخلوق، وأن نزول القرآن من كمال ربوبيته، إثبات صفة العلو لله، تحريم المجاملة على حساب الدين، تحريم نسبة المطر إلى الأنواع. نكتفي بذلك أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم.